أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إنه بناء على عموم رفع القلم فقد يرد إشكال على القول بالعلية، أي إذا قلنا بأن رفع القلم علة لكون الدية في عاقلته على عاقلته، فبناء على العلية وأن العلة عامة فيرد إشكال مهم، وهو أن مقتضى ذلك أن الصبي أو المجنون لو أتلف مال الغير فالقلم مرفوع عنهما ولا ضمان عليهما ولا يلتزم بذلك أحد. كل الفقهاء حكموا بالضمان حينئذ، بينما مقتضى القول بالعلية هو عدم الضمان. إن قلت نلتزم بالعموم ونخرج الإتلاف تخصيصا، خرج تخصيصا، أجبنا عن ذلك بأن التخصيص هنا هذه الدعوة غير صحيحة وغير مقبولة. لماذا؟ لأن الرفع وارد مورد الامتنان وهو غير قابل للتخصيص، أو لأن العلة هنا كالنص والنص لا يقبل التأويل، فالإشكال باق على حاله. لكن الشيخ الأنصاري قدس سره يجيب عن ذلك فيقول هذا لا يضر بالاستدلال، وذلك لأن هذا الإشكال إنما يرد بناء على الاحتمال الأول. اللي هو شنو الاحتمال الأول؟ وهو احتمال العلية، بينما يمكن أن نستدل بالرواية ولكن بناء على الاحتمال الثاني وهو احتمال المعلولية، فتكون فقرة رفع القلم عنهما معلولة، وإذا كانت معلولة فالمعلول يتبع علته سعة وضيقة. إذا كانت العلة واسعة فالمعلول واسع، إذا كانت العلة ضيقة بحالة خاصة فالمعلول ضيق ومختص بحالة خاصة. والعلة هنا هي عمد الصبي خطأ، وإذا دققنا في هذه العلة وجدنا أنها مختصة بالأفعال العمدية والقصدية، أي تلك الأفعال التي تتوقف على القصد، هي نتعامل معها معاملة الخطأ إذا صدرت من الصبي، ولو كانت عمدا وبقصد من الصبي نتعامل معها معاملة الخطأ. إذن العلة خاصة بالأفعال القصدية والعمدية، وإذا كانت العلة خاصة بالأفعال القصدية والعمدية فالمعلول وهو رفع القلم مختص بالأفعال القصدية والعمدية، فيخرج باب الإتلاف تخصصا، إتلاف مال الغير يخرج من الحديث تخصصا، وذلك لأن الإتلاف والحكم بالضمان بسبب الإتلاف لا يختص بحالة العمد والقاض، بل حكموا بالضمان مطلقا سواء كان المتلف قاصدا للإتلاف أو لم يكن قاصدا للإتلاف. فحال الإتلاف حال نواقض الوضوء، كما أن ناقض الوضوء لا يشترط أن يكون عن عمد وقض، وكذلك الانفعال بملاقاة النجاسة أيضا لا يشترط أن يكون عن عمد وقض، كذلك الضمان بإتلاف مال الغير لا يكون إلا عن عمد وقصد، لا سواء كان عمديا أو كان خطأ فنحكم فيه بالضمان. ولكن الحديث مختص بمن؟ بالأفعال العمدية، فيقول رفع عن الصبي، أي شيء رفع؟ الأعمال التي تصدر عمدا من غير الصبي وتترتب عليها الآثار، إذا صدرت من الصبي عمدا فلا قيمة لها، فالإتلاف يكون خارجا تخصصا من مورد الحديث، لأن الحديث ناظر إلى الأفعال المتوقفة على القصد، الأفعال العمدية، بينما الإتلاف ليس من الأفعال العمدية بل هو ثابت مطلقا، فخارج من الحديث تخصصا لا تخصيصا. هذا هو جواب الشيخ الأنصاري.
كان العمد شيخنا مرفوع، العمد كان مرفوع بالباب أو للخطأ،
لا احنا ما نقول بالباب أو لا،
لا شيخ ما سبقت
لا نريد أن نقول إذا رفع العمد فرفع الخطأ، مو هذا مقصودنا،
لا شيخ
نحن ناظرون ننظر إلى الموضوع، ما هو الموضوع الذي ترتب عليه الحكم ثم ترتب عليه رفع القلم؟ الموضوع هو الأفعال المتوقفة على القصد، تلك الأفعال المتوقفة على القصد إذا صدرت من الصبي فإنه شنو؟ يرفع عنه القلم ونتعامل معها معاملة الخطأ. ما هي التي نتعامل معها معاملة الخطأ؟ هي الأفعال العمدية والقصدية. الموضوع مختص بالأفعال المتوقفة على القصد والعمد، ولا يشمل الأفعال التي تترتب عليها الأحكام مطلقة سواء كانت بقصد أو بدون قصد. والإتلاف من ينوع؟ من الأفعال التي يترتب عليها الحكم مطلقة، بينما محل كلامنا الأفعال التي لا يترتب عليها الأثر إلا بالقصد والعمد، فهو خارج تخصصا. لكن هذا يعني هذا الإشكال الذي ذكرناه غير وارد على الاستدلال، بل هو خارج تخصصا. لماذا؟ لأنه يعني شنو لأنه الاستدلال؟ لأن الاستدلال ليس مبنيا على كون رفع القلم علة للحكم الذي هو الاحتمال الأول حتى يرد الإشكال، لا، لما عرفته من احتمال كونه كون من رفع القلم معلولا لسلب اعتبار قصد الصبي والمجنون في قوله عمدهما خطأ، فالعلة عمدهما خطأ والمعلول هو رفع القلم، فيختص رفع القلم اللي هو المعلول فيختص رفع قلم المؤاخذة بالأفعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل، وذلك لأن العلة مختصة بالأفعال التي لا يؤاخذ عليها إلا بالعمد والقصد. عندما قال عمدهما خبر، يعني الأفعال التي لا يؤاخذ عليها الإنسان إلا بالقصد والعمد، هذه هي التي رفعت. فالرفع يختص بهكذا نوع من الأفعال التي تتوقف المؤاخذ عليها على وجود العمد والقصد. فيخرج مثل الإتلاف، فيخرج مثل الإتلاف. لماذا يخرج؟ لأن الإتلاف ثابت مطلقا، المؤاخذ على الإتلاف لا تختص بصورة العمد والقصد، وإنما ثابت مطلقا، فهو خارج تخصصا عن الحديث. فافهم واغتنم. طبعا إن قال أحد أننا نقول الحديث وارد مورد الامتنان وعموم إلى آخره، نقول الامتنان هنا معارض. يعني إذا رفعنا الضمان عن الصبي هذا امتنان على الصبي، ولكنه ضرر على الإنسان الذي أتلف ماله، فالامتنان على الكبير الذي أتلف ماله يتعارض مع الامتنان على الصغير الذي أتلف المال. فهنا لا يمكن أن نقدم الامتنان على الصبي، نقدمه على الامتنان على الكبير، هذه عملية غير صحيحة. إذن هو خارج تخصصا. ثم إن يقول الشيخ الأنصاري قدس سره، حينما نقول إن قلم المؤاخذة مرفوع عن الصبي مطلقا، فمرادنا من ذلك المؤاخذة التي تترتب على الفعل إذا صدر من البالغ العاقل. هذا الفعل إذا صدر من البالغ العاقل تترتب عليه المؤاخذة، هذه المؤاخذة لا تترتب إذا صدر الفعل من الصبي. فالمؤاخذة التي نرفعها عن الصبي أي مؤاخذة؟ المؤاخذة التي تترتب على الفعل إذا صدر من البالغ العاقل. مثلا القتل العمد إذا صدر من البالغ العاقل ماذا يترتب عليه؟ القصاص. هذا القصاص نرفعه عن الصبي، الفعل الذي يصدر من الصبي نرفع عنه المؤاخذة التي تترتب إذا صدر العمل من البالغ. بعبارة أخرى، لا نريد أن نرفع قلم المؤاخذة عن الصبي في جميع الأحكام، حتى الأحكام المختصة بالصبي، لا، نريد أن نرفع قلم المؤاخذة عن الصبي يا مؤاخذة الثابتة للأفعال الصادرة من البالغين، ولا نريد أن ننفي المؤاخذة الخاصة بالصبي في الأحكام الخاصة بالصبي، هذا لا نريد أن ننفي. مثلا في باب التعذيرات في بعض الحدود قالوا العمل إذا صدر من الصبي يعذر، مثلا لو سرق يضرب على أنامله حتى تدمى حتى يصل العبرة مثلا، أو في بعض المعاصي الأخرى يضرب عدة أسواق، فالتعذير بضربه بعدة أسواق أو الضرب على أنامله هذا حكم للكبير أو حكم للصغير؟ هذا حكم من البداية هو للصغير، ولذلك هو ليس مشمولا برفع قلم المؤاخذة. المرفوع في قولنا رفع عنهما القلم هو قطع اليد الذي ثابت للبالغ العاقل، القصاص الذي هو ثابت للبالغ العاقل. فنحن نقصد رفع المؤاخذات الثابتة للبالغين نرفعها عن الصبي، أما المؤاخذات الثابتة شرعا منذ البداية للصبي فلا نريد رفعها. قال ثم إن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين، يعني المؤاخذة الموضوعة على البالغين نرفعها عن الصبي والمجنون، فلا ينافي ذلك ثبوت بعض العقوبات للصبي كالتعذير، لأنها ليست مؤاخذة للكبار بل هي ثابتة منذ البداية للصغير. والحاصل يقول مقتضى ما تقدم من أدلة وهي الشهرة المحققة والإجماع المنقول وأخبار عمد الصبي خطأ وأخبار رفع القلم عن الصبي، مقتضى هذه الأدلة أن القلم مرفوع عن الصبي، بمعنى أن الأفعال التي تحتاج إلى قصد وبدون قصد لا تقع ولا أثر لها، هكذا أفعال إذا صدرت من الصبي ولو كان قاصدا لها فهي مؤثرة أو ليست مؤثرة؟ فهي ليست مؤثرة. مثلا الإنشاءات، فإن الإنشاءات كالبيع والشراء وغير ذلك قوامها بالقصد، وإذا وقعت بدون قصد لا أثر لها، وعليه إذا صدرت من الصبي ولو كان قاصدا لها فلا عبرة بقصده، قصده كلا قصد فلا أثر لها. وهكذا في الإقرار والنذر والإجارة وغير ذلك، كلها أمور تتوقف على القصد، فإذا قصدها الصبي فقصده كالعدم، تقع باطلة ولغوية ولا أثر لها. قال والحاصل أن مقتضى ما تقدم من الأدلة، اللي شنو الأدلة؟ من الإجماع المحكي في البيع وغيره من العقود، والشهرة المحققة، والأخبار المتقدمة، عمد الصبي خطأ ورفع القلم عن الصبي، بعد انضمام بعضها إلى بعض، حيث جعلنا الأخبار الأخيرة مفسرة للأخبار السابقة، نقول هذه الأدلة إذا ضم بعضها إلى بعض تقتضي إن مقتضى هذه الأدلة عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي من الأفعال، لكن يا أفعال التي المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها، يعني الأفعال المتوقفة على قصد مقتضاها كإنشاء العقود أصالة عن نفسه يعني ووكالة عن غيره، والقبض والإقبار وكل التزام على نفسه من ضمان أو إقرار أو نذر أو إيجار، فإن هذه الأفعال جميعا تتوقف على القصد، وبما أن قصد الصبي كلا قصد فكل هذه الأعمال لا تقع من الصبي. وعلي يذكر الشيخ الأنصاري كلاما للعلامة في التذكرة يترتب على هذا أو هذه النتيجة التي توصلنا إليها. العلامة في التذكرة يقول: كما أن إنشاءات الصبي اللفظية والقولية مسلوبة ولا قيمة لها ولا أثر لها، كذلك أفعاله أيضا لا قيمة لها، كالقبض والإقبار مثلا. القبض والإقبار إنشاء قولي أم فعلي؟ وفعل يقول أيضا لا قيمة لا. ويتفرع على ذلك جملة من الفروع يذكرها العلامة، طبعا نقرأها من الكتاب ليس فيها شيء. لذلك يقول: قال في التذكرة: وكما لا يصح تصرفاته، يعني تصرفات الصبي، اللفظية كإنشاء البيع والشراء والإجارة والزواج، فهكذا التصرفات الفعلية والعملية أيضا لا أثر لها. ويتفرع على ذلك فروع: أولا يقول كذا لا يصح قبضه، يعني لو وهب للصبي مال ولو كانت هذه الهبة بإذن الولي، ولكن الواهب أعطى الهبة مباشرة للصبي وأقبضها للصبي فالصبي قبضها، قبض الصبي لهذه الهبة يؤدي إلى امتلاك الصبي لهذه الهبة أو لا يؤدي إلى ذلك؟ لا يؤدي إلى امتلاكها، بل هي تبقى على ملك مالكها الأصلي. لذلك يقول: لا يصح قبضه، ولا يفيد، يعني القبض، حصول الملك للصبي في الهبة وإن التهب له الولي، يعني وإن كانت الهبة برضا وإذن الولي، لأن قبضه فلا قبض، والهبة تتوقف على القبض، فقبضه لا يفيد الملكية. ثانيا الفرع الثاني: ولا لغيره، يعني قبض الصبي لنفسه كما أنه غير صحيح لنفسه، كذلك قبض الصبي لغيره أيضا شنو؟ غير صحيح. كما لو وهب إنسان لزيد كتابا، وهب كتابا لزيد ولكنه أقبضه علما لابن زيد، صبي صغير ابن زيد، حتى لو كان بإذن زيد، فهذا القبض لا عبرة به، لأنه قبض من الصبي والقبض من الصبي غير معتبر، بل يبقى المال على ملك مالكه الأصلي. ولا، يعني قبضه لا يصح لغيره، إما لغيره يعني لغير الصبي، الصبي يقبض الكتاب لغيره، يقبض الهبة لغيره، وإن أذن الموهوب له بالقبض، يعني حتى لو زيد أذن لهذا الصبي بالقبض، هذا القبض لا قيمة له. الفرع الثالث: ولو قال مستحق الدين، من هو مستحق الدين؟ الدائن. ولو قال مستحق الدين للمديون: سلم حقي إلى هذا الصبي، يعني طلب مثلا 100,000 دينار، قال له: إذا جاءت هذا الصبي أعطه 100,000 دينار، فسلم، من هو الذي سلم؟ المديون، مقدار حقه، حق من؟ حق الدائن، يعني مستحق الدين إليه، يعني للصبي، لم يبرأ المديون عن الدين، فقد يبقى الدين في ذمته، وهذا المقدار الذي سلمه للصبي يبقى على ملكية المديون الذي دفع للصبي. لا، إذا وصل في ثاني الآن هذا القبض غير مجزي، لم يبرع المديون عن الدين وبقي المقبوض من قبل الصبي على ملك المديون، ولذلك إذا تلف في يد الصبي فلا ضمان على الصبي، بل يجب على المديون أن يدفع من جديد المن إلى الدائن، ولا ضمان على الصبي إذا تلف المال في يده. هذا شيء تقرأ عندك، ذاك واسطة آلة مو إقباض، الإقباض شيء آخر، يعني يسلم الدين للصبي
الآن يوصل إلى المديون، يعني هم آلة،
لا هو صار إقباض، يعني الطرفاء الإقباض هما المديون والصبي، أما في إيصال الهدية لا، الصبي كالآلة كما لو أرسله يقولون بالبريد أو أرسله على حيوان، ذاك شيء ثاني سيأتي بيان. يقول ولا ضمان على الصبي، لماذا لا ضمان على الصبي؟ نستدل بقاعدة الإتلاف، لأن هذا المديون هو الذي أتلف ماله، لماذا؟ لأن المالك يعني المديون أقدم على تضييع ماله، كيف ضيع ماله؟ بإعطائه للصبي، لأن المالك ضيع ماله حيث دفع ماله إليه يعني إلى الصبي، وبقي الدين في ذمته حتى لو تلف هذا المال، لأن الدين في الذمة، يعني كلي في الذمة، ولا يتعين الدين ويتحول إلى عين خارجية إلا بقبض صحيح، والقبض الصحيح من قبل البالغ العاقل. يضرب لك مثال، يقول تنظيم، كما لو قال الدائن للمديون ارمي حقي في البحر، قال له انا طلبت 100,000، قال نعم، قال هاي 100,000 ارميها وين؟ في البحر. فرمى المديون مقدار حق الدائن ورمى في البحر، فهل من حقه ذلك وتبرأ ذمته ام لا؟ الجواب ليس من حقه ذلك ولا تبرأ ذمته، لأن الدين كلي في الذمة، أما هذه العين التي رميت لم يتعين فيها الدين، لأن الدين لا يتعين إلا بالإقباض الصحيح، أما الرمي في البحر فليس إقبابا صحيحا، ما يبقى الدين في ذمته. هذا وين في الدين؟ يقول بخلاف الوديعة، لو أودعت عندك هذا الكتاب ثم قلت لك ارمه في البحر فرميته في البحر، فالمستودع عنده أو الودعي تبرأ ذمته أو لا تبرأ؟ أصلا لا يوجد شيء في ذمته، وإنما هي وديعة عين خارجية، وهذه العين الخارجية من كلي، والناس مسلطون على أموالهم، فقلت لك ألقه في البحر، فأنت لا علاقة لك بال موضوع، يعني هناك فرق بين الوديعة وبين الدين، ما هو الفرق؟ الدين كلي في الذمة، أما الوديعة فهي عين، ولذلك لو أمره بإلقاء الدين في الماء لا تبرأ ذمته، لأنه كلي في الذمة ولا يتعين إلا بقبض صحيح، أما في الوديعة فهي عين خارجية، وإذا أمره بإلقاء هذه العين الخارجية فالناس مسلطون على أموالهم، فالودعي لا علاقة له ولا ضمان عليه، بخلاف ما لو قال للمستودع سلم مالي إلى الصبي أو ألقه في البحر فلا ضمان عليه، يعني الضرر على المالك والمستودع عنده لا ضرر عليه لأنه عين خارجية.
بالصورة الأولى من قلنا في البحر، يعني كأنه هذا يتحلل الشيخ، كأنه يقبض وكالة عني، فراح يصبح أيضا معين.
لا وين، ما قال أبو بغل، هذا تأويل، هذا تأويل،
ارمي حقي في البحر،
قال لي ارمي حقي، هو طلع 100,000 في هاي حق الدائن، 100,000 لا تتعين ولا تكون حقا للدائن إلا بقبض صحيح، أما ما قبل القبض فهي من ملك المديون، والمديون ألقى ماله في البحر وإن كان بكلام من الدائن، يعني المال تعين، الدين تعين أو لم يتعين؟ لم يتعين، باق في الذمة، أما الوديعة فهي معينة. لأن الودعي امتثل أمر المالك في حقه اللي هو شنو حقه المعين؟ الوديعة وهي العين الخارجية، فلا ضمان على الودعي لأنه العين خارجية معينة فأمره بإلقائها والناس مسلطون على أموالهم. الفرع الرابع، ولو كانت الوديعة للصبي فسلمها من عنده الوديعة، سلمها إلمن إليه إلى الصبي ضمن، يعني إذا تلفت فهو ضامن، وإن كان التسليم بإذن الولي. لماذا؟ لأن هذا القبض ليس بصحيح، هذا تضييع للوديعة، لذلك يقول إذ ليس له، علمًا له الودع يعني مستودع عنده، تضييعها يعني تضييع مال الصبي أو أمانة الصبي حتى ولو كان ذلك التضييع بإذن الولي، وحتى لو أذن الولي، إذن الولي لا يجيز تضييع مال الصبي وإعطاء المال للصبي بمعنى التضييع لأنه قبض غير صحيح. الفرع الخامس، وقال أيضا لو عرض الصبي دينارا على الناقد لينقذه، يعني الصبي جاء بدينار الطائل من الصراف يصرف لهذا الدينار، أو متاعا إلى مقوم ليقومه، يعني جاء له مثلا ملابس كذا قال لي قوم لهذه الملابس قد تعرفها بالسوق أريد أبيعها مثلا، فأخذه من الذي أخذ؟ المقوم أو الناقد، أخذ الدينار أو المتاع، فلا يجوز له شنو؟ إرجاعه إلى الصبي، فإذا أرجعه إلى الصبي من ذلك، بل لابد أن يرجعه إلى من؟ إلى وليه. فأخذه الصراف أو المقوم لم يجوز له، يعني الناقد والمقوم لم يجوز له رده، يعني رد الدينار والمتاع إلى الصبي، وإلا فهو ضامن، بل يرده على وليه إن كان وليه موجودا. الفرع الثالث، فلو أمره الولي، الولي أمر من؟ أمر شخصا، هل سواء كان هو الناقد أو كان هو المقوم أو شخص آخر، لو أمره الولي بالدفع إليه، من الدفع؟ إن فهل على الدافع ضمان أو ليس عليه ضمان؟ نقول إنه فصل، المال المدفوع لمن؟ إذا كان مملوكا للولي فلا ضمان على الدافع، أما إذا كان المال للصبي فدفعه للصبي تضييع لمال الصبي ولا يجوز ولو كان بإذن الولي. فلو أمره الولي بالدفع إلى الصبي فدفعه إليه، يعني إلى الصبي، برئ الدافع من ضمان المال إن كان المال للولي، يعني راح يصير حال حال الوديعة كما لو قال له ألقه في البحر، الوديعي لا ضمان عليه، وإن كان المال للصبي فلا، يعني شنو فلا؟ يعني فلا يقرأ الدافع من الضمان.
الشيخ
شنو طرف
عن
المثل الثالث
اللي قال
أمير
في البحر كان
هناك ضمان،
هناك
المفروض، لا نفس الشيء، نفس الشيء، هنا قلنا لا ضمان، هنا أيضا لا ضمان، هناك العين متشخصة وهي في الوديعة، هنا شنو؟ هنا المال للولي، فكذلك الولي فالناس مسلطون على أموالهم، قال له أعطي كتابي الذي عندك أعطه للصبي، فأعطاه للصبي الدافع لا ضمان عليه. أما إذا كان للصبي فلا تبرأ ذمة الدافع بل عليه الضمان، كما لو أمره، يعني الولي، كما لو أمر ذلك الإنسان الذي عنده مال الصبي، كما لو أمره بإلقاء مال الصبي في البحر، فهنا عليه ضمان أو ليس عليه ضمان؟ عليه ضمان، لأنه تضييع لمال الصبي وتضييع مال الصبي لا يجوز ولو كان بإذن الولي، فإنه يلزمه، يلزم من الملقي ضمان مال الصبي. سابعا، وإذا تبايع الصبيان وتقابضا، صبيان صار بيناتهم بيع وشراء، وتقابضا يعني المشتري استلم المبيع والبائع استلم الثمن ولكنهما صبيان، وأتلف كل واحد منهما ما قبضه، يعني هذا الصبي أتلف الثمن اللي استلمه من الصبي الآخر، وذاك أتلف المثمن. طبعا هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ ليس بصحيح، لأنه من الصبي وعقود الصبي باطلة. فنقول إن كان هذا التقابض بإذن الولي، فمن الذي ضيع مال الصغير؟ هو الولي، فعليه الضمان من ماله. أما إذا كان التقابض ليس بإذن الولي فليس عليه شيء. قال فإن جرى البيع بإذن الوليين فالضمان عليهما، يعني على الوليين لأنه تضيع لمال الصغير، وإلا يعني إذا لم يكن بإذن الوليين فلا ضمان عليهما، بل الضمان على الصبيين أن يسلب من مال الصبيين. ويأتي في باب الحجر تمام الكلام أو الحجر.